كيف تركتم عبادي؟ قال يسبحونك ويمجدونك ويذكرونك ويكبرونك، إلى أن قال أشهدكم أني غفرت لهم. فلا إله إلا الله، كيف يزهد عاقل في هذه المجالس التي يغفر له فيها، والذي إذا توفي في يوم نفس اليوم الذي غفر له يرجى له خير عند الله. كيف يزهد عاقل في أن يتعلم الطريق الموصل له للجنة؟ كيف يزهد العاقل فيما يكون سببا في محبة الناس له ودعائهم له؟ لأنه لا أحسن عند عقلاء الناس ممن يفيدهم في العلم ويبين لهم طريق الجنة أن يحبوه وينصروه، وأنت تتأهل لذلك بحلقات العلم لتعلم الناس فيحبك الناس ويدعو لك، كما قيل لإمام أحمد: يا إمام، إنك بما أفدت الناس من علم إنهم يدعون لك لأنك أفدتهم وأصلحت آخرتهم. وكان يتواضع ويقول: أخشى أن يكون هذا الفضل العظيم من محبة الناس ودعائهم استدراج لي. فاللهم اجعلنا من خير الناس، ويجعلنا من هداتهم غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا على هذا الدين والصراط المستقيم الذي جاء به رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى في كتابه: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. السؤال: انتشرت دعوة أن الدعوة إلى الله لين دائما. قال الله لموسى: فقل له، وهو فرعون أشد الناس عتوا وألد أعداء الله، قال: فقول له قولا لينا. فانتشر على ألسنة البعض أن الدعوة إلى الله لين دائما، لا تشديد فيها. فحينئذ من ضمن ما قرأت من الآيات: ما الدليل على أن الدعوة إلى الله تتبع الحكمة؟ تارة تكون لينا وتارة يكون فيها تشديد كما قال ابن تيمية: الرجل لأخيه كاليد يغسل بعضها بعضا. فليس دائما يخرج الوسخ والقلح من اليد نعومة التغسيل، فأحيانا التغسيل يحتاج إلى تخشين بالظفر، يعني كذا تخشين حتى يخرج القلح والوسخ، أليس كذلك؟ فمن ما قرأت من الآيات، أين الآية التي تجد أن دين الله لا إله إلا هو ليس دائما في الدعوة إليه يكون لين، فأحيانا يقوم المقتضي والحكمة للتشديد والتخشين، ويكون ذلك من الجهاد في سبيل الله. فماذا قرأت وماذا علمت من السنة تدل على ذلك؟ أين المجيبون؟ نعم، أحسنت. موسى بعثه الله باللين فقال: فقولا له قولا لينا، ومع ذلك جاء مرة من المرات وشدد على فرعون فقال: وإني لظنك يا فرعون مثبورا، كما سيأتي. وحينئذ الدعوة إلى الله تتبع الحكمة، الأصل هي اللين لا شك، لأن أصل بعثة موسى لفرعون كانت باللين، فقال له: فقول له قول لين. والكلام الطيب اللين أدعى لقبول القلوب له من الكلام الصلب الشديد الخشن، لا شك في هذا. لكن قد يستدعي أحيانا التخشين، يستدعي أحيانا الكلام مع المدعو التخشين عليه. نعم، التخشين عليه، كما اعترف لي أحد المدعوين، قال لي: يعني كنت في غفلة فأذكر أنك يوم من الأيام جيت وخشنت علي الكلام فأفقت بعدها. شفت، أفقت. يعني تجي النائم حين: قوم يا أحمد، أحمد الصلاة الفجر، قوم الله يهديك. ثم تضطر في آخر المطاف: أحمد أحمد قوم اتق الله، قام وراح صلى الفجر. ولا فتكون بمثابة الإيقاظ للعبد من غفلته، كما قال الله في حق موسى تجاه فرعون الذي أمر في الأصل أن يقول له قل لينا، جاء مرة قال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وسيأتي معناه هذا تشديد، تشديد. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في ذلك عنه عدة أحاديث تدل على التخشين أحيانا وأنه من الحكمة، لكن لا ينبغي أن تكون التخشين من حفظ النفس لانتقام لها، ويدخل شعبان عاد ويش في رمضان هو نفسه ينتقم، يقول الدعوة تحتاج تخشين، وهو ما يلحظ نفسه، مو بالحفظ الشريعة، هذا ما يجوز. يجب أن يكون نابع ذلك عن إخلاص وإرادة لذات المدعو، وأن يقصد التخشين عملا بقوله تعالى: فبهداه مقتدي، أي بالرسل، وهذا موسى شدد على هذا، وإبراهيم قال لقومه: أفل لكم ولما تعبدون، مع أنه كان يتكلم معهم بالكلام الطيب اللين، يقول: هذا ربي، هذا أكبر. فإذا الدعوة إلى الله تتبع الحكمة، والحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي مع مراعاة حال المدعوين وحال الداعي إلى رب العالمين ومرتبته. فليس يقبل من مثلا في ذاك الوقت من الأعرابي في الدعوة ما يقبل من عمر من التشديد، تذكرون عمر يحسد فقبل منه ولا؟ لكن لو الأعرابي اللي بال المسجد دعا إلى الله وكان يحسب الناس قبلوا منه؟ فإذا حال الداعي من هو مرتبته، حال المدعو. النبي راح على أعرابي ما خلهم يضربونه ويعاقبون من باب المسجد، جاهل وهكذا.
ضرب صبيه عمر.
أي نعم، وعمر احتمل منه لأنه كان ولي أمر المقصود. جاء عن النبي أحاديث تدل على التشديد كما تعلمون. خذ مثلا ما رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعزى بعزى الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكلم. يعني بالعامية جيبوا اللفظ اللي يقولون العامة في ذكر أبيه وأعظوه به وقولوا له كما قال ابن القيم: عط إير أبيك، بالتشديد هذا لكي ينزع عن قلبه دعوة الجاهلية: أبوي وأبوي وقبيلتي. والتعزي بها والاعتزاء بها لا بالإسلام، التوحيد والإيمان والسنة، نسأل الله العافية. فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. نهاهم النبي أن يقول آلة أبيك يكني، نهاه النبي، لا قول باللفظ اللي يعرفونه العامة. لاحظ كيف تشديد. وأهل البدع من إخوان المسلمين والسورية يأتون إلى معلم مثل الألباني ونحوهم، يمسكون قضايا خاصة قام المقتضي عند الشيخ التشديد فيها، يقول الشيخ الألباني يا أخي شديد، وينفرون الناس. وهذا والله من الظلم. كلمة شديد مثلا صفة. يعني عائشة لما مرة من المرات جاءت فسلم يهود فقالوا: السلام عليك يا محمد. قال عليكم عائشة إيش؟ وعليكم السلام أنت الموت أحفاد أو إخوان القردة والخنازير. فقال النبي: عائشة إن الله يبغض الفحش والتفاحش. طيب عائشة شددت في هذا الموضع، الموضع هذا اللي شددت فيه بهذا الكلام عائشة كان راجح ولا مرجوح؟ أجيبه مرجوح. مرجوح ليش؟ النبي استدرك عليها. هل يجوز لهذا الموقف ننفر من أمنا الكريمة العالمة الجليلة الإمامة في الدين عائشة ونقول عليها شديدة لأجل هذا الموقف الذي ترجح عندها وقتها التشديد عليهم لأنهم دعوا على الرسول؟ لا يجوز. نقول هذا موقف أو موقفين تجعل صفة عائشة إنها شديدة وأهل الحديث فيه عندهم حدة مثل عائشة، حرام عليك، ما يجوز هذا الكلام. وكل الألباني شدد مثلا، أنا أعطي مثل اللي اتهموه في هذا العصر التشدد وأن الرجل شديد يا أخي أعوذ بالله، يجون الناس يتطفرون علم الحديث، يروحون يسرقون من علم الشيخ في كتبه أبي إسحاق الحويني أو غير ذلك، يسرقون من كتبه وغيره وتجدونهم يتبجحون، أو مصطفى العدوي وتجدهم يتبعون الشيخ وهم استفادوا من والله ولا يعرفون طرق مخطوطات فض بكارتها من مكتبة الظاهرية ما يعرفون اسمها فضلا عن وصفها وما فيها ومحتواها، ويجوا وأما ما قاله الشيخ في صحيفة كذا وانت ما تدري صحيفة كذا، ما يعرف، ثم يتكلم بغير علم. فهنا مقام تشديد: لا تقرب علم الحديث وانت ليس من أهل العلم. فيشدد هنا الشيخ، يشدد حتى الناس لا يقربون هذا الفن إلا على علم، لأنهم قربوه على طريقة السعد وطريقة العلوان والثاني ومش اسمه الباري أفسدوا في هذا العلم. يقول: لا تعلمون فيه، خطير التعالم في علم الحديث، اتركوه روحوا شوفوا لكم صنعة اللي يسمونها مثل شخص كان يأتي حلقات ويسحب الطلبة من عندنا وديه هناك مسجد فلان مسجد علان، يقول هناك مضمون المنهج السلفي، فآخر أمره الحمد لله شغلوا ربنا راح في الحدائق يعلم الشباب هؤلاء البشر، روح اشتغل بالبشر يا أخي، اترك علم الحديث، اترك الأهل، اترك الأهل يا أخي. فهنا يشدد الشيخ على الطفيليين، فلما يجي يشدد ينشرون عنه مثلا أنه رجل يا أخي شديد، وكل ما يجي العامي بيقرأ له كلمة يقول معروف ما تشديد، نفروا الناس أعوذ بالله. وهذا الحديث إذا سيدهم رسول الله مجنون كذاب ساحر كيف اتباعه؟ لابد يحصل هذا يعني. كما ذكر الشيخ عبد الوهاب: من دعا للتوحيد والحق والسنة لابد أن يجعل له قطاع طريق يشوهون صورة الشيخ شديد الشيخ مدري إيش، لابد هذا. سبحان الله، الله اختاره والله من أهل من صفوته، سيسد آذانه عن هالكلام هذا في أهل العلم وسيستفيد. من أصلا فيه زيغه وعنده ذنوب سينصرف من ذنوبه، ينصرف عن أهل الحديث بذنوبه.
سبحان الله، هذه محنة، تنفير من أهل الحديث، محنة في الله في الأرض. ومن ذلك أيضا أنه قال لصاحبه مرة: إنك امرؤ فيك جاهلية. تذكرون لما قال ذاك الصحابي الجليل، وريت من أدب العلماء أحيانا أن يبهموا اسم الصحابي إذا جاء فيه مقتضى قد لا يفهمه العامي. فبعض الصحابة قال: يا ابن السوداء. قال: عيرت بأمة؟ إنك امرؤ فيك إيش؟ جاهلية. هذا تشديد، إنك امرؤ فيك جاهلية، تشديد، فيك من خصال أو شبه بالجاهلية لما تعير بأمة يا ابن السوداء. وش يعني هذا؟ خلق الله السواد يعني. العبارة بالتقوى. بلال سمع وأسود كان، فقال النبي يعني هذا لا معنى له أنك تعير بأمة وخلق نفسه يعني. المهم قال: يا ابن السوداء. قال: عيرت بأمه؟ شوف كيف النبي ما يكره الخطأ، سبحان الله. يا أخي تشبه بالرسول في أفعاله وأقواله، والله تغنم في هذه الحياة، ويحبك الله ثم يحبك الناس إذا تشبهت بالرسول في القيام مع الدين والإنكار على الغلط، لكن بحكمة وعلم. عيرت بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وأيضا قال لرجل واجه النبي بهذا المنكر فكفر، فقال: يا يعني يا رسول الله أو يا محمد، تعطي ذول القسمة في الغنائم أكثر من ذول؟ اعدل يا محمد. فقال: خبت وخسرت، من يعدل لم يعدل أنا. شوف كيف الكلمة، خبت وخسرت. وقال لخطيب خطب رآه أنه ما راح على الحاضرين، قال كما في صحيح مسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصم. قال: بئس الخطيب أنت، راعي هذا، انتبه، إذا كنت قدام الناس اعصر ذهنك وجمع همتك تكون مقام الرسل، راعي حال الحاضرين. فالأمة تتعلم من هذا الموقف أن لا يتكلم أي أحد، يمسك لك الميكروفون يوم يجيك كلمة يلقي كلمة كلمة يبيلة المس على أشياء أدق من الطب. هذول الحاضرين منهم في أي حي وش يفهمون الكلام؟ إنك تأتي قوم أهل الكتاب، اسأل اللي حولك الحي ذا وش يحتاج. ما هي مسألة سهلة. بعض الناس الآن ركبوا كما يسميها شيخنا الألباني موضة الدعوة، الداعية فلان، الداعية فلان، يعني بموضة خلاص، ويلا عاد يجيب بنات أفكار، يمسك الميكروفون ويبربر بكلام يعني لا يعرف له خطام ولا زمام ولا يثبت من الأحاديث ولا يراعي حال الحاضرين. فالنبي أيقظ المتكلم في شخص هذا الخطيب: يا أمة انتبهوا إيش فعلت بهذا الخطيب، حتى يعرف كيف يراعي الناس ويعرف إيش يتكلم به. بئس الخطيب أنت، يعني يا أمة إذا جئت من هذا المنصب تتكلمون أمام الناس، أمر مو بسهل، هذا مقام الرسل، انتبهوا لكل كلمة تقولونها، من هؤلاء، إيش تقولون في شخص هذا الخطيب. النبي علم الأمة: بئس الخطيب أنت، فإذا جئت أنا ألقي كلمة في مسجد أبي أتكلم أتذكر الرسول ويوبخ الخطيب، قول يا الله أقول رسول حاضر الرسول الآن وما رأيت، وستتكلم أي كلام، هذه مشكلة مشكلة. فهذا رسول الله كيف أدب الأمة، فاللهم ازه خير خير ما جزت النبي عن أمته. المقصود أنه جاء في هذا الموطن وشدد، بل وهجر أصحابه بعضهم 55 يوم هجرهم حتى يرجعوا عما قال. نعم هجرهم الذين خلفوا عن الغزو، قالوا يا رسول الله هم الوحيدين، سبحان الله، هم الأفراد اللي صدقوا. قال: يا رسول الله ترى ما كان لنا عذر. فالنبي مباشرة قبل منهم حتى يبين الأمر مو سهل، مكث مدة معاقب لهم بالهجر حتى يرتدعوا. نعم أمسكت على ولدك بجوال فيه أشياء لا تجوز شرعا، فحينئذ لو أنك أعطيته اليوم الساعتين وأعطيته ما ارتدع، لكن لو حبست عنه سنة ستة أشهر ارتدع. النبي حبس عنه 55 يوم الكلام حتى تابوا وأنابوا، مع أنهم تابوا من قبل، قال يا رسول ما كان العذر، نستغفر الله يعني، لكن مو على طول، أي حتى يتعلم الناس أنهم ما يقربون الذنوب، خاصة
وقت تأسيس الإسلام الناس يحتاجون. وبهذه الكلمة الآن أوجه لكم كلمة لنفسي أعظها وأتصورها نفسي أمامي معكم جالسة نفسي، فأقول لنفسي إننا نعيش الآن في زمن نحتاج فيه تعاون أهل الحديث وتلاحمهم مع بعض وفضح الفئة التي تطعن فيهم وإخراجهم من بيننا، نعم، والتحذير من أهل البدع والتلاحم بالمال والتلاحم بالكلمة الطيبة والتلاحم بكل ما أوتينا من الدعاء في قيام الليل بنصرة هذه الدعوة المباركة، والآن آخذ في الانتصار فلا تخذلها، لا تتولى يوم الزحف الآن معكم ولاة الأمر قد شردوا بالخوارج اللي كانوا يقصونكم ويسبونكم، أقصوهم ولاة الأمر الآن، ووزارة الشؤون الإسلامية أبعدتهم عن المساجد، فلا تتولون يوم الزحف، أعينوا بعضكم بالمال، أعينوا بعضكم بالكلمة الطيبة والتشجيع وتلاحموا فيما بينكم، فالله عز وجل إذا قرب بينكم نعم مثل نعم العيشها ما مر عصر ذهبي في كبح الخوارج والله مثل الآن بعد الخلفاء الراشدين. فإذا رأى منكم إدبار وتكاسل عن حضور حلقات والنصرة فقد ينزعها منكم هذه ويعطيها مرة أخرى لهم. انتبهوا، فإن الله كما قال السعدي قد جرت عادته في كما عرفنا من قصص بني إسرائيل إذا قرب لعباد نعمة مثل الحديث أن قرب لهم عن نعمة القوة، فإذا اتبعوا نزواتهم ودنياهم وتركوا نصرة الدعوة والعلم فقد ينتزعها منكم مرة أخرى ويرجعها لأولئك الأراذل. فاحذروا يا عباد الله وقوموا بالحديث ونصرته، ولا تشحوا على الدعوة بدرهم ودينار، وتشحوا بالكلمة الطيبة والنصرة وحضور الدروس، إذا كان في محاضرة أو شيء يحضر واجمع الناس وقوي شوكة أهل الحديث، لا تتخاذل فيخذلك الله في موضع تحب نصرته. إذا جاتك مزرعة قمت فيها، وإذا جاتك رحلة تدفع فيها 30,000، وإذا جاء نصرة لدرس تنقل الناس فيه بسيارة أو شيء تخاذلت، أنا والله مشغول أنا وكذا، عيب عليك يا أخي، تترك نصرة الحق بعد أن قرب الله منكم النعمة سبحانه وتعالى تخذلوها للدنيا، خافوا الله سبحانه وتعالى وقوموا بعمل أهل الحديث الذين لما جاءوا إلى المدينة نصرهم إخوانهم بمالهم ونصروهم بالكلام الطيب، وقال هذه زوجتين عندي تأخذ، كان أول الحجاب ما في حجاب، فيقول أحسنهم إليك أجملهم خذها الزوجة ما لم تبيها خذها وأنا أطلق لك إياها، هذا البيت نصف خذ نصفه ونصف، حتى ألقي الشح، أعوذ بالله الشح، تطلب نصرة شخص في دراهم بسيطة، لا والله أنا عندي ملتزمات أنا عندي مدري شلون، شح، نعوذ بالله من قبح البخل وأهل البخل الذين هم يشبهون المنافقين، نعوذ بالله، يسيء الظن بالله أن الله يعوضه ويقول إذا أنا انفقت ما راح يعوض، بينما يروح نزهة يدفع فيها آلاف، ثم نصرة للدعوة ما يسخ يدفع فيها 1,000 أو 700 إلا بالقوة والمراجعة. خافوا الله يا إخواني، أنتم الآن ناصركم ربنا، لا تخذلوا الدعوة، قوموا معه، فأنتم في زمن الزحف الآن، نصركم ربنا ورفعتم الرايات على أيدي ولاة الأمر، اللهم عزهم اجزهم خير عن الإسلام، فلو شهد عمر لو شهد الصحابة لو شهد رسول الله مقتل الخوارج في الاستراحات على أيدي أمن رئاسة الدولة وعلى يد الوزير الداخلية وصاحب سمو الملك محمد بن سلمان وإبعادهم، والله لسر الصحابة ذلك، كما سر الشيخ بن باز قال استبريت من سفر سلمان في إيحاش صدور الناس ضد ولاة أمرهم نمنعكم ونوقفكم ونبعدكم، هذا هو الفهم الصحيح للعلم، إبعاد أهل الشرور، فالآن أبعدوا وصار لكم المساجد، ثم يجي الشيخ من أهل الحديث يلقي محاضرة في مكان يحضر 2-3 يتماوتون عن حضور، وهذا رايح اللي عقاره وهذا رايح اللي حرمته يترضى رجلها، والآخر إيش هذا الخذلان، أعوذ بالله إيش هذا الخذلان، يخشى أن تسلب منكم هذه النعمة بعد أن قواكم والله وأعطاكم ما أعطاكم، نعم، وهذا يقول والله زوجتي ما ترضى تبي هذا الوقت لها ومدري شلون، إيش الكلام ذا، هذا الحديث كذا كان الصحابة ينصرون الدعوة، والآن للتأسيس الدعوة
لأنه كانوا ماسكين كل شيء أهل البدع من الآن التأسيس، فتفر يوم الزحف، يوم التأسيس تفر، لا يستوي منكم من أنفق قبل وبعد. الآن التأسيس، الآن صار الكلام بقوة، وأول كان يمنعون، نعم تعرفون أهل الحق في المساجد، والآن صار لكم الصولة صرتم تخذلونها، ما يقال لكم محاضرة في كذا إلا تروح تتبع يعني الهوى وتترك هللا. يا أخي نعرف ما شاء الله لك تعرف العلم اللي يقال في المحاضرة، وين النصرة للحضور؟ نعرف ما شاء الله لك عالم تعرف الكلام في المحاضرة، طيب وين نصرة الحضور ونصرة تقوية الحلقة ونصرة الدين؟ ويجي المعلم المكان ما يجد أحد أمامه ويبين له المكان ويبين إيش هذا؟ أعوذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منه بطن، إن تنصر الله ينصركم، إذا ترك خذلت الله في موضع يحب الله أن تنصره فيه سيخذلك في موضع يحب نصرتك فيه، مرض تحب تنتصر عليه بدواء يأتيك فيفتك بك، ما نصرت الله في أمره فما نصر المرض وشفاك الله منه وكان هلكتك به. فإذا القاعدة إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فأروا الله النصر من قلوبكم لا للنفعية، يقول أنا بمشي مع الدعوة، إذا انتفعت فيها تعرفت على طلاب يعينون في التجارة وازدهرت هذا أجل حلقات ما شفت فيها فائدة الحلقات والشيخ ما شفع لي ولا كذا بغيب عن حلقات، لا تستعمل الدعوة فيخذلك الله ويهلكك، بل اجعل نفعك لله بحضورك لا لأجل إيش يسمونه النفعية، ولا إرادة التجارة ولا إرادة أي أمر دنيوي إلا أن ينصرك الله. فمن طلب العلم تزدهر تجارته فهو مشرك، كما قيل من طلب العالم الآخرة للدنيا، قال الشيخ محمد الوهاب هذا شرك، بل أطلب العلم لله لا لتزدهر تجارتك، لا تطلب العلم لكي تأتي تحس براحة نفسية في الحلقات فقط لذة الجلوس، أطلبه تعبدا لله، أطلبه لأن تعمل به، أطلبه لنصرة العلم حتى تعرف ما هو فتنصره على علة حزبية. هذا هو الذي أردت أن ذكره بمناسبة طعون الناس في أهل الحديث والتشريد، يحاول التشريد بهم جامية، والآن هم انفضحوا وصاروا نسميهم سورية واختبوا في جحورهم بعد النصرة هذه ورافع الراية، أنت نفسك ترجع تخذل وتختبئ؟ لا والله، اظهر وانصر أي محاضرة تلقى في من أهل الحديث، انصر أهل الحديث ينصرك الله، لا تخذل أهل الحديث. كان شخص ما عنده سيارة يجي من الرويس إلى هنا على رجليه، نعم، فكل يكون عندك همة أهل الحديث في الطلب، لا تخذل ربك فيخذلك سبحانه وتعالى، لا تخلي الناس يحدثون، إن أهل الحديث أقل الناس يعني تواجدا وحضورا وكذا، نعم لا يضرهم من خذلهم، لكن كما قال شيوخنا لا تجعل لك وجود في مجامع أهل البدع فتقويهم، لا، قوي أهل الحديث وانصرهم واجمع الناس، يا فلان لابد تجي الليلة في محاضرة، لابد توصل، ليش تغيب، ليش؟ انصروا أهل الحديث يا عباد الله ينصركم والله. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الإسراء وقول الله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصم جزاؤهم الذي يستحقونه لأنهم كذبوا بآياتنا أي بأدلتنا وحججنا واستبعدوا وقوع البعث وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا باليا نخرة أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أي بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلاء والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية، فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك، كما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلى آخر السورة. وقالها هنا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم. وقوله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقوله فأبى الظالمون، أي بعد قيام الحج عليهم، إلا كفورا، أي تماديا في باطلهم وضلالهم.
وش سبب؟ وش أسباب رفض الحق بعد أن علمه الإنسان أنه حق؟ لا شك ذلك أسباب. فأبى الظالمون إلا كفورا، لا إله إلا الله، سماهم ظالمون. ما وجه ظلم أنفسهم هنا؟ أنهم علموا الحق وبغوا على الرسل وكذبوهم. ما عرف أن اللي يقولها الرسول ترى حق في نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اتباع الهوى، اتباع الهوى والكبر والتعزب والتأويلات الفاسدة وسوء الظن بالله وبالعلم الذي أنزله، هذه أسباب مجتمعة تجعل العبد يرفض الحق بعد ما سمعه. نسأله بالله عليك حق ولا؟ يقول صراحة حق. لما تتبعه؟ أجب ليش؟ يعرف أنه جوابه خائب، ما يقول ليش، يقول صراحة اتبعت هواي، ما راي يقولها، مش اسكت، تعرف أنه حق، دي مش بتتبعه وتنصره، اسكت، خذلني هواي، نعوذ بالله. لا تخذل يا أخي الحق، انصره ولا تبع هواك، ولا تكسل في نصرة الحق لدنيا تصيبها وامرأة تنكحها. نعم.
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق. قال ابن عباس وقتادة: أي الفقر، أي خشية أن تذهبوها، مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدا، لأن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا. قال ابن عباس وقتادة: أي بخيلا منوعا.
هذا هو صفة الإنسان، البخل، جموع يحب يجمع ويحب يمنع، نفسه تميل المنع النفقة في سبيل الله والنفقة للإعانة، تمنع نفسه. وحتى لا يتهم بالبخل يأتي بالتصريفات، والله أنا علي التزامات، والله ما أدري شلون، وش يا رجل هذا العقار وهذا اللي تملكه، وين هذا؟ خاف الله. يقول له بعض الحكمة في ذلك: لا يصلح لإنسان أعطاه الله يقول والله ما عندي، معليش، حتى يبتليه الله وقد يشحف ما عنده. ليش تقول ما عندي؟ والله أعطاك، ليش تدس هذا؟ ليش تقول هالكلام؟ بل قل أنعم الله عليه والحمد لله. لا تقول أنا ما عندي شيء، أنا ما كذا وكذا، تنكر ما أعطاك الله، جحد النعمة، يدل على خبث القلب أن يجحد نعمة الرب عليه. ولا والله ما عندي، ولا عندي فلوس، ولا عندي، وانت مداسر في البنك ملايين ويقول ما عندي. خاف الله يا أخي وأنفق، ينفق عليك، أنفق على الفقراء، أنفق على المساكين، أنفق نصر الدعوة لرب العالمين.
هاك الله يدعوك للإنفاق، فقال لأمسكتم خشية الإنفاق وإن الله ما يعوضكم. وكان الإنسان قتورا، هكذا حال الإنسان، قتور بخيل، إلا من خلص نفسه من هذه الصفة بكرم العطاء والسخاء وحسن الظن بالله أن يعوضه. المنافق ليش قال في المنافقين ويقبضون أيديهم؟ صفة المنافق اللي يظهر خلاف ما يبطن من صفاته أن يقبض يده، ليش؟ يسيء الظن في الله، يقول ربنا إذا أنفقت ما يعطيني، تروح فلوسي، وليش أنا أولى، إلى آخره، ويترك الإنفاق ويجمع الأموال. فلهذا يأتيه يوم ربما قد يعاقب، كما قال الملائكة ملكان ينزلهما، اعطي ممسك، طلب منه فأمسك، وهو يعلم أنه يقدر وأن فلان مضطر إلى آخره، اعطي ممسكا تلفا. بعد فترة تخيب تجارته، لأنه أمسك يده في مال الله ووسع يده في شهواته وملذاته ونزهاته. نعم.
وقال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لو أن لهم نصيب في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير.
أعوذ بالله.
والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه، فإن البخل والجزع والهلع صفة له، كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
طيب، إذا معنى قول الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، لو أنكم أيها الناس تملكون مثل الله خزائن السماء والأرض، أنتم اللي تمسكون خشية الإنفاق، لكن الله يمسك بحكمة وعلم. أما أنتم وجه الإمساك عندكم الشح والهوى. ولذلك رد الرب على اليهود الذين قالوا إن الله بخيل، طيب، ولا أبلغ من مثل هذا الرد،
فقير.
إيه، لو ترك الآن، ترك الناس، الله يترك العبد ينجح في تجارة حتى يصير عنده مليارات، أي وش سويت بالمليارات يا فلان؟ يجي له المحتاج اللي مرة يقول والله تعرف ملتزمات وأنا مش دخلت في مشروع الآن، كذب كله عشان ما ينفع، نعوذ بالله. فالمقصود لو أنتم أعطيتم الخزائن مثل الله، يعني ما أعطي سبحانه، لن تنفقوا خشية إيش؟ خشية الإنفاق وذهاب المال. أما ربنا يمسك عن فلان لا يعطيه، ليش؟ أو يعطي فلان بحكمة وعلم، ومثلكم شح وسوء ظن بالله أن الله ما يعوضنا. فهذا رد بليغ من الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يده سحاء الليل والنهار دائمة الصب على عباده، ومع ذلك اليهود يتهمون أنه بخيل. التصرف إذا أمسكتم خشية الإنفاق، قال ابن عباس، أي الفقر، أي خشية أن تذهبوا أموالكم، مع أنها لا تفرق ولا تنفذ، السماوات والأرض مثل الله تنفقون، سيمسكون، لكن غير مسك الحي القيوم إلا منوط بإيش؟ بحكمة وعلم تامين. عبدي ما زويت عنك الدنيا لهوانك عليه، فيزوي عن عباده الدنيا بغية إكرامهم بحصول التقوى، لأن غالب المال يفتن، بل يورث أحيانا الإنسان كثرة المال البخل. فلذلك الرب اختار النبي أن يكون عبد الرسول لا ملك الرسول. نعم.
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه، وقد جاء في الصحيحين يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه.
سبحان الله، يعني تتهمون الله بالبخل. شوف كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، كم أنفق وكسيت امرأة وأسكن الرجل بيتا وأخذ رواتب، كله قسمة الله له قبل أن يكون هذا المدير أعطاه الوظيفة، ربنا قسم له إياه. هذا العطاء كله من الله والقسمة، ويده سحاء الليل والنهار، ينزل المطر على عباده بعد ما قنطوا ويشربون الماء ويأكلون الحلال اللي هو الغنم طيب لأن المرعى طيب. هذا كل الذي أنفق الله على عباده. ثم تتهمون معشر اليهود بأن الله بخيل، لا إله إلا هو، لكنهم قوم بهت كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تجدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قال خيرنا من خيرنا. عبد الله بن سلام اطلع، عبد الله بن سلام طلع، طالعت اليهود فيه، وش جابوا؟ وش يجيب الرسول معه؟ وش القصة؟ طالعوا جنب الرسول قاعد، يعرفون انه يعني كان يذكر لهم في المجالس الخاصة انه هذا مو بالنبي وهذا مو بصفته، وعالمهم عالم يهود. فجابها النبي، ولا شك انه تفاجأوا. عبد الله بن سلام تعال او كان بجانب، ففهم عبد الله بن سلام وش يريد منه النبي مباشرة. اول ما تمثل امامهم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. جاتهم صدمة. اكبر عندك انت الان من رئيس دولة كبيرة ليست مسلمة يجي في مؤتمر كامل يقول اشهد ان لا اله الا الله، طبعا تحس بان حلم اتصدق لان وراء حزب وراء سلام يبسحنا. فصار عند اليهود شدة لأن هذا عالمهم، كان ينظر لهم في الرد على الرسول ويتبعونه، طلع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، صدموا صدمة عظيمة. قال هذا شرنا من شرنا على طول يا الله. قال والله أنكم قوم بهت، يعني أعوذ بالله، توكم تقول خيرنا من خيرنا. ثم الآن طلع يقول الحق، هو عالم عن علم قالها، تقول شرنا من شرنا عشان خالفكم من الحزب. نعم نقرأ المسلم.